ما يغلب اليهود والنصارى بعضهم بعضا، فمن باب أولى أن يبغض المسلمين. وقد بيّن الله تبارك وتعالى بغض اليهود بعضهم البعض وبغض النصارى بعضهم البعض في هذه السورة. قال في حق النصارى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال مثل ذلك في اليهود. فإذا كان هذا حالهم مع بعضهم بعضا، فبغضهم للمؤمنين أشد وأغير شيء. فالله تبارك وتعالى هنا يريد أن يبين واقع اليهود والنصارى، وأن بينهم تفاوت في هذه العداوة.
ليحذر المسلمون
كل أعدائهم، لكن يكون حذرهم من اليهود أشد، لا سيما وكان اليهود آنذاك يخالطون المسلمين في الجزيرة العربية في منطقة المدينة وخيبر وما شابهها، وكانوا يؤلفون ويحرضون عليهم طوائف الكفر وأحزاب الكفر كما حصل في وقعة الأحزاب. فبين الله تبارك وتعالى في هذه السورة عداوة اليهود بعضهم لبعض والنصارى بعضهم لبعض، وبين عداوة النصارى واليهود والمشركين وهم يتفاوتون. فأشد، لأن التعبير هنا جاء بصيغتين من صيغ التفضيل، فقال: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود يشاركون النصارى يشاركون اليهود والمشركين في العداوة، لكن عداوة اليهود والمشركين أشد من عداوة النصارى. والصيغة الثانية أقرب، يعني صيغة تفضيل، فأقربهم إلى المودة ولا يودون المؤمنين، وإنما أقربهم إلى المودة. فقد يحصل في اليهود والنصارى والمشركين قرب إلى مودة المؤمنين، لكن أشدهم قربا إلى مودة المسلمين هم النصارى.
وليس في هذا تزكية لهم،
وليس في ثناء لهم، وهذا إن قلنا هو الإنصاف أن يبين الله الحقيقة والواقع. أما أن يدخل الموازنات في هذه النصوص فهذا كلام يدل على الهوى. أما أن نستفيد أن الله أثنى على اليهود هنا والنصارى هناك، فهذا من الكذب على الله تبارك وتعالى ومن التلبيس على الناس. أما الآية، آية آل عمران التي استشهد بها عدنان، وهي قوله: ومن أهل الكتاب من أن تأمن بقنطار يؤديه إليه. لماذا يا عدنان اقتصرت على هذا؟ لماذا اقتصرت على هذا القطعة من هذا النص؟ لأنك لو سقت الآية كاملا لرأيت أنه قد بطل احتياجك بها، لأنه ذكر صنفين: صنف بين حالهم أن فيهم أمانة وهم قلة جدا إن كانوا يهود، أما القول الثاني بأنهم مسلمون فلا تعلق لك أبدا، لأن في الآية أقوال: القول الأول أن أهل الأمانة هم نوع من اليهود، والقول الثاني أنهم نصارى، والقول الثالث وهو الراجح أن الثناء هنا أو ذكر الأمانة هنا إنما هو من أجل قوم المؤمنين آمنوا بالله تبارك وتعالى بما كانوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأمثاله. وهذا هو القول الراجح، لأن الله تبارك وتعالى قد أثنى على هذا الصنف المؤمنين من أهل الكتاب في آيات كثيرة من هذه في هذه السورة نفسها آل عمران، في وسطها وفي آخرها في سورة النساء في سورة النكر أثنى عليهم. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال مثنيا على من آمن منهم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يغفروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في هذه السورة آية 99 بعد 100: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى بعد أن ذم اليهود ذما عظيما، عقبه بقوله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذا في الآية 162 من سورة النساء. وقال تعالى في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من الآية 51 إلى 55 من سورة قصص. هذا يرجح أن النوع الموصوف بالأمانة من أهل الكتاب أنهم من أسلموا كعبد الله بن سلام وإخوانه، بدليل هذا الثناء على هذا الصنف في عدد من الآيات التي منها ما تلوناه عليكم. وعلى القول بأن الصنفين يهود فالآية حجة على أهل منهج الموازنات أو على منهج الإنصاف إن كان منهجا مستقلا عند الناس، إذ الآية ذكرت أن اليهود صنفين. الصنف الأول موصوف بالأمانة، فاقتصر الله تبارك وتعالى وصفه بالأمانة ولم يذكر شيئا من سيئاته. والذم الذي ذم الله به اليهود في القرآن الكريم يتناول هذا الصنف، فلم يذكر هذا في هذا الموقع، إنما اقتصر على وصفهم هنا بالأمانة فقط، ووصف الآخرين بالخيانة، والهدف من ذلك الحذر من اليهود جميعا، لأنك أنت أيها المسلم لا تستطيع أن تميز بين الأمين والخائن منهم، احذرهم جميعا كما فسر هذا التفسير القرطبي. وعلى كل حال الصنف الثاني وصفهم الله تبارك وتعالى بالخيانة ولم يذكر شيئا من حسناته، فهذا يهدم ما يدعو إليه أهل منهج الموازنات أو أهل منهج الإنصاف كهذا صاحب المقال هذا، لأنه أعيد لكم ذكر صنفين: صنف ذكر اقتصر على ذكر مساوئ حسنة من حسناتهم ولم يذكر شيئا مساوئهم فأي الموازنات، وصنفا ذكر سيئة من سيئاتهم الكثيرة وهي الخيانة ولهم حسنات لم يذكرها، فلا دليل فيها لهذا المنهج الفاسد منهج الموازنات. هذا فيما يتعلق بالأدلة التي تعلق بها عدنان واحتج بها في هذا المقال داعيا فيه إلى إنصاف المظلوم، يشير بذلك إلى أن من لا يوازن بين الحسنات والسيئات في نقله للكفار أو اليهود النصارى أو أهل البدع إذا لم يكن حسنات فإنه ظالم، فإنه ظالم. وهؤلاء الحقيقة هم يعني، وهذا الحقيقة هو منهج الله تبارك وتعالى. فإن كما أسلفنا في الآيات التي ذكرناها وفيما أشرنا إليه من قصة الأنبياء جميعا عليهم السلام، لا تجد لهذا المنهج من الموازنات أي أثر في منهج الله الحق وفي منهج رسله وفي منهج السلف الصالح كما أسلفنا، لا تجد لهم أي أثر، وهو عين العدل وهو عين الإنصاف. ذلك أن الظلم أن تذكر إنسانا بما ليس فيه، فلو أنك وصفت يهوديا أو نصرانيا أو هندوكيا أو بصفة ليست فيه وبفعل لم يفعله فإنك حينئذ تكون ظالما، لأنك وضعت هذا الشيء في غير موضعه. ولو مدحت إنسانا ما ليس فيه لكنت ظالما، لو مدحت مسلما بما ليس فيه وذكرت له حسنات ليست فيه تكون ظالما. لماذا؟ لأنك وضعت الشيء في غير موضع. أما إذا ذممت يهوديا أو نصرانيا أو هندوقيا أو مجوسيا أو مسلما بما فيه من الذنوب والمعاصي والبدع أو الكفر إذا كان كافرا أو الظلم إذا كان ظالما، إذا ذكرتهم ما فيه فلست من الظلم في شيء، بل أنت قلت عين الحق وعين العدل، ولا مأخذ عليك بهذا ولا يأخذك بهذا إلا ظالم يدافع عن باطل أهله. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالآيات، فالحمد لله بعض هذا الكلام يهدم هذه الأباطيل، وقد بينا بعض ذلك والحمد لله في كتاب منهج النبض وفي كتاب المحجة وفي النص العزيز وفي غير ذلك من الأشرطة التي تكلمت فيها، فمن شاء فليرجع إلى هذا لينتهي بصيرة الرحمة. وأنتقل الآن إلى قوله إنما الإنصاف عند تنزيل الأحكام على الأعيان وفي مجال الترجمة للأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق. هذا قول لمنهج الموازنات الذي نادت به فئة تنتصر الباطل وأهله وتحامي عن البدع وأهله، مع إضافة زادها عدنان وهو أنه من العدل والإنصاف عنده أن نرى سيئات الموافق. فهل إذا كنا نوافق الصحابة أو نوافق التابعين بإحسان أو أئمة الهدى أو مثل ابن تيمية وحنبل وابن القيم وغيره، إذا كنا نرى أن نوافقهم والحمد لله نحن نوافقهم، إذا أثنينا عليهم وذكرنا حسناتهم، هل يجب علينا ذكر مساوئهم حتى يتم الإنصاف على منهج عدنان الذي أعتبره جديدا وإضافة خطيرة على منهج الموازنات؟ فإنه حسب ما أتذكر وحسب ما أعرف والله أعلم أنهم لم يشترطوا أن تذكر سيئات، لكن عدنان بحماسه بهذا المنهج وغلوه فيه وإن تكتم عن بذلك وتستر فإنه والله قد غلا في هذا المنهج وأضاف هذه الإضافة التي فيما أعلم لم يسبق إليها أهل هذا المنهج. قال إن من الإنصاف عند تنزيل أحكام على الأعيان، لما أحكم على شخص معين، على واحد قال بالحلول وقال بوحدة الوجود وقال بالاشتراكية وقال بطعن في الصحابة رضي الله عنهم وكفر بعضهم وأسقط خلافة عثمان وطعن في نبينا موسى وسخر منه وسخر أي ذات سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام، في رسالة سخر فيها أحد الكتاب بآدم عليه الصلاة والسلام ورماه بالغباء ورماه بالجهل ورماه بالحمق ورماه ورماه وأيده سيطر ومدح مقالته
وقال إنها توفت شروط القصة، ثم لم ينكر من قوله إلا قوله الشيخ آدم الشيخ آدم فقط، ولم ينكر كل هذه الطعون والسخريات. أمن يقول هذه المقالات ويبتدع هذه الضلالات لا يجوز نقده، لأننا عند أهل منهج الموازنات فقد ضللنا هذا الرجل بنقده بمجرد نقده. أنا لم أحكم على سيد قطب بأنه كافر، فقدت وبينت بطلان كلامه وأخطاءه فيه وانحرافه فيه، فلم يقبلوا ذلك وقاومونا بمنهج الموازنات. وزاد عدنان على كل أهل منهج الموازنات، لأنه حينما رأى كتابي أضواء إسلامية ذهب به إلى الشيخ الألباني ليستخرج منه كلاما يدافع به عن سيد قطب، وقرأ عليه نصا مبهما. أنا فتحت كتابي ببيان طعن سيد قطب في نبي الله موسى، وبيان طعنه في الصحابة ولا سيما عثمان، وقال في طعنه في عثمان إنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في عهده، وفضل عليه كلام ابن سبأ إذ رآه أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وأسقط خلافته واعتبرها فجوة، وطعن في بني أمية وكفر بعضهم ورماهم بالنفاق، ورمى معاوية وعمر بالكذب والنفاق والغش والخيانة وإلى آخره، ورمى معاوية بالكافرية. كل هذا عند عدنان وعند أهل منهج الموازنات من الضرر. طعن هذا الرجل في أصحاب رسول الله وسخريته ببعض الأنبياء وقوله بالاشتراكية وقوله بأزلية الروح وتعطيله للصفات، هذا شيء لا يجوز النقاش فيه، ومناقشة سيقوم فيه ظلم ظلم أعتبر. وإن كان يتستر ويقول أخطأ وأخطأ، ها؟ هل يكفي أن تقول في هذا مثل هذا أخطأ ويخطئ؟ هل يكفي؟ هل يكفي أن تقول في سيد له له ما له وعليه ما عليه، ولكن معظم ما طرحه هو حق وتمدحه وتمدح كتبه؟ مراد عدنان وأمثاله ألا ننتقد سيد قطب وأمثاله، فطبلوا بهذا المنهج الفاسد وخدعوا به الشباب وألبوهم على أهل السنة الذابين عن منهج الله الحق، الذابين عن الله وعن أسمائه وصفاته، الذابين عن الصحابة، الذابين عن أهل الحديث سابقا ولاحقا، يصورون لهم في أقبح الصور ويفترون عليهم الأكاذيب ويلبسون عليهم الأساليب التي تري الشباب أهل الحق على باطل وأهل الباطل على حق. يقول هنا وفي مجال الترجمة للأشخاص يعني يشترط أن نرى بك حسناته، هذا الشرط غير صحيح. إذا ترجمت للصحابة لا يجب أن نذكر مساوئهم باتفاق أهل السنة والجماعة، إلا عند خارج الرافض فإنهم يستجيزون ذكرى المساوئ التي يفعلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفنون محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فقد قرروا في عقائدهم وأصولهم أنه لا يجوز أن تذكر شيئا من مثالب أصحاب رسول الله، ومن ذكر شيئا من مثالبهم التي وقعت منه فهو رافض منهم رافضي قبيح، كما نقل ذلك حرب بن إسماعيل صاحب أحمد عن أهل السنة. نقل الخطيب عن أبي زرعة بالإسناد الصحيح أن من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، انتقص صحابي واحد فهو زنديق. وذكر الشيخ بكر أبو زيد
في كتابه التصنيف عن السلف أن من انتقد صحابيا واحدا فهو زنديق.
ورأوا هذا الكلام الذي نقل الشيخ بكر أبو زيد وهالوا عليه التراب، هالوا عليه التراب. هذا قاله أهل السنة في من ينتقص صحابه، فكيف وقد طعن سيد قطب في أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عثمان، وما مدح أبا بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعلي وعمر وأبا ذر إلا لأنهم في نظره يمثلون المنهج الاشتراكي، وإن لم يصرح بهذا فإن مدحه لهم إنما كان خلال تأثيره للمنهج الاشتراكي، وضرب بهم أمثلة في تطبيق هذا المنهج، فمدحه لهم يعتبر أما. فإذا نحن انتقدنا هذا الشخص وذكرنا ضلالاته فقط وانتقدناه في ضوء كتاب الله وسنة الرسول عليه السلف الصالح ولم نذكر شيئا من محاسنه، نكون على هذا المنهج ضالين. وبالعكس إذا نحن ذكرنا أحد الصحابة أو مجموعة منهم أو كلهم وذكرنا محاسنهم فقط وأثنينا عليهم وترضينا عنهم ولم نذكر مساوئهم فإننا نكون ظالمين، أو هذا المنهج الذي جاء له عدنان. وإذا نحن ذكرنا سفيان الثوري أو مالك أو الأوزاعي أو الحمادين أو أحد أئمة الإسلام أحمد بن حنبل البخاري مسلم تيمية ابن القيم تيمية عبد الوهاب، إذا ذكرنا محاسنهم ونذكر مساوئهم فنحن ظالمون. لماذا؟ لأننا نحن نوافقهم فيما صار عليه من منهج الحق، فمن أجل موافقتنا إياهم نحن نجامل في دعم هذا المنهج، نجامل وندلس ونخفي سيئاتهم. وقد قالوا إن منهج الموازنات أن تذكر مساوئ إلى جانب المحاسن، فإذا أنت أخفيت المحاسن مثلا تكون قد ظلمت وخنت لأنك ذكرت نصف الحقيقة. فكذلك الذي يذكر المحاسن على منهج المال ولم يذكر المساوئ قد أخفى نصف الحقيقة. وعلى كل حال هذا كلام باطل وقد بينا بطلانه والحمد لله سابقا والآن، ونكتفي بهذا القدر على هاتين النقطتين التي لتين عرفة علي، وإن كان بقي مقاش شيئا فننظر ماذا يقول من على بعيد.
ثم يقول صاحب المقال أي عدنان عرعور تحت عنوان الغلو: الغلو في الدين شره عظيم وباله وخيم، وهو يقذف المرء في أتون الفتن قذفا ويزجه في بحر التيه زجا فيضله عن طريقه ثم يفسد عليه دينه، وكذلك فعل أصحاب الأديان السابقة فهلكوا. وقد عاد الغلو يرفع رأسه في زماننا هذا مع بداية الصحوة، فتفشى تفشيا كبيرا وانتشر انتشارا ذريعا، وللغلو أسباب وصور شتى ليس هاهنا محل تفصيلها، ولكن من أهم صوره فيما يخص هذه الرسالة الغلو في الأعيان، وهو مدار فتنة الناس اليوم، فتعارض الناس في ذلك تعارضا كبيرا وتناقضوا فيه تناقضا عجيبا، ففي الوقت الذي تجد فيه أناسا يعصمون صاحبهم إن لم يكن بلسان مقالهم فهو بلسان حالهم، وقد جعلوه إمام الأعلام وحجة الأمام، تجد آخرين يطعنون به ويصفونه شر الناس وأضل الناس، وفي الوقت الذي لا يرى بعضهم حسنة واحدة لخصمهم رغم فيضان حسناته يقابلهم الآخرون في صاحبهم بالأمر ذاته، فكل جعل صاحبه إماما ومخالفه ضالا إلا من عصم الله، فإلى الله وحده المشتكى. ومن المضحك المبكي حقا تجد قوما يلومون خصومهم إن لم نقل أعداءهم بالتمحور حول رجل معين وبالتحزب حوله ويضللونه من أجل ذلك، هكذا في المقال والظاهر ويضللونهم، وهم في الوقت نفسه متمحورون حول عالمهم، وعالمهم هذا إمام لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معرضين عن الراسخين بأنهم أعلم منهم في هذه المسألة، وهي حجة خصومهم عندما يعرضون عن الراسخين بقولهم لا يفقهون الواقع، وفي المثل رمتني بدائها وانثلت. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولأجل هذا حذر الله عز وجل الأولين والآخرين من الغلو، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فماذا تقولون في هذه العبارات بارك الله فيكم؟
أقول تعليقا على هذا الكلام، إنني قد تتبعت عدنان فوجدت أنه يغلب على كلامه وأساليبه الغمور والتلبيس، كما أن شخصيته في نفس الوقت غامضة. وقد سئل مرة عن الخلاف الدائم بين أهل المدينة وبين أحمد مسروق وصفر سلمان، فقال: إني أخاف أن أصنف وأنتم لا تستفيدون من إجابتي على هذا السؤال إلا أني أصنف. فهو يتهرب من تبيين الحق وتوضيح المخطئ من المصيب والمحق من المبطل خشية أن يصنف. فإذا نصر السلفيين قالوا: هذا سلفي مع أهل المدينة مع غيرهم السلفيين، وإذا حاز إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم أمثاله قالوا: هذا قطب سروري. فهو يريد أن يكون غامضا ويغلب، والله أعلم إلى حد بعيد، إلا أقول إن كلامه كله يتصف بالغموض والتلبيس والكلام ذي الوجوه كما يقال، يعني ما يشبه النافقاء، إذا مسكته من مخرج ما نافقاء يعني حيوان يربو يجعل له طرق ومخارج وكذا، فإذا أنت تريد أن تمسكه من مخرج فرم المخرج الآخر. فهكذا عدنان، ولهذا يلزم يعني من يتكلم من ينتقد شخصا من الأشخاص في كلامه أنه إن كان حيا يذهب إليه أو يتصل به ويقول: قلت كذا وكذا، وما هو مقصوده من كذا، وإن كان ميتا إن كان كلاما ينتشر يتكلم به، أما إذا كان حيا فلا يتكلم. الشاهد أنه يغلب على كلام عدنان على شخصيته وعلى كلامه الغموض والمغالطات والتلبيس، وفي هذا الكلام تلبيس ومغالطات وظلم وإجحاف، وهو ينادي بالإنصاف ولكنه يظلم، إذ لم يميز الظالم من المظلوم والمحق من المبطل. ورأيت له كأنه قصد، والله أعلم، والله أعلم، أنه يريد أن يصور الناس على الباطل، وكأنه هو الشخصية الوحيدة التي تمثل الحق وهو صاحب منهج الحق. فسمعت له بعض الأشياء يسلك هذا المسلك، وفي هذا الكلام ما يؤكده، فمن هو صاحب الحق ومن هو المبطل في هذا الكلام الذي عرض عدنان في هذين الصنفين من الغلاة؟ وهل بلغ بالطرفين الغلو إلى هذه الدرجة التي عرضها؟ أنا أرى أن هذا الكلام قد ارتكب في عدنان أبشع أنواع الظلم وأبشع أنواع الخلط والتلبس. والله تبارك وتعالى يقول في أهل الكتاب: لم تلبسوا الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهو هنا يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق، والحق إن شاء الله مع أهل المدينة، لأنه الآن هذه الدندنة على الخلاف الحاصل بين أهل المدينة ومنهم الشيخ ربيع الذي حاربه في رحلة هذه إلى أوروبا وصرح بمخاصمته له. أو يقصد بأحد الأعلام والإمام وكذا الشيخ ربيع. فهل بلغ السلفيون هذا المبلغ الذي يقوله؟ هل هم ينصرون الشباب السلفي الملتف على المنهج السلفي هنا أو هناك؟ هل بلغ بهم الأمر الغلو إلى هذه الصورة التي صورها الآن؟ هل هم يتابعون أهل المدينة في الباطل؟ إذا كانوا يتابعون أهل المدينة في الباطل ويغلون فيهم ويقدمون باطلهم على حق غيرهم فليضرب لنا الأمثلة من هذا كله من أقوالهم ومن مواقفهم من كتبهم ومن أشرطتهم وإلا فيقول كما قلنا إنه ممن أجحف ولم ينصف وكتم الحق ولبث الحق بالباطل. وفرضنا أن التمحور أن هذا التمحور حاصل حول أهل المدينة أو حول شخص منهم وتمحور الآخرين على سيد فيكون أهل المدينة في الضلال ومحاربة الحق والبعد عنه ومحاربة الصحابة والقول بالحلول ووحدة الوجود وهو إلى آخره هم مثل سيد قطب. الشخصية الثانية التي يعتبرها هم التمحور لا لا سيد قطب. فالصراع أكثر ما يدل أمر أهل المدينة وبين الآخرين حول بعض الأشخاص المدينة وبعض سيد وسيد حول سيد. فهل أهل المدينة عندهم ضلال 1% من باقي حتى نجعل الصنفين يعني على مستوى واحد؟ إني أرى أن عدنان قد غلا وجفا غلا في تصوير الطائفتين المتمحورتين على زعمه حول شخصيتين جعلهما سرا. فهل مثل هذا لو أن مثلا نقول ابن تيمية ابن القيم ابن عبد الوهاب غيره لما قالوا بالحق يعني أيدهم من يعرف هذا الحق ومن يوافقهم هذا الحق؟ فكذلك الآن الحق أن الشاب السلفي الآن لا يفرح الله على هذا لكن لو فرض هذا هم مرتدون بالمشايخ وأهل المدينة يدافع عن المشايخ الموجودين ويدافع عن السلف السابقين ويدافع عن الصحابة. فهؤلاء حينما وجدوهم يدافعوا عن العلماء الموجودين الذين يقلونهم ويحترمونهم ووجدوهم يدافعوا عن الحديث ويؤيدوهم يدافعوا عن أمة الإسلام السابقين ووجدوا يدافع عن الصحابة ووجدوا ضرر سيدهم وأنها عدوان على الصحابة وعدوان على العقيدة وعدوان على المنهج وعدوان على المسلمين جميعا وعدوان وعدوان إلى آخر اعتداءات وضلالات. وجدوا هؤلاء يسبعون بالحق فأيدوهم. هل هم على أيدهم على باطل حتى نقذفهم بالغلو ونقذفهم بالتمحور؟ إن هؤلاء في الحقيقة إنما هم متمحورون حول الحق وحول دين الله الحق وحول كتاب الله وحول سنة الرسول ومن بثق عنها من السلف الصالح. وأما أولئك هم متمحورون حول سيد قطب بضلالاته. ومن الإنصاف أن نقول ليسوا كلهم يدينون ما يريدون لكنهم يجلونه ويعظمونه ويدافعونه ويدافع عن بداية وضلاله ويهونون من شأنها. لا نستطيع أن نقول إنهم يؤمنون يقول بوحدة الوجود كما يقول بها سيد قطب ولا يقول بحلول كما يقول سيد قطب ولا نلتقط ظلمهم لكن نجد أنهم يدافعون عنه ويتولونه ويوالوا من أجله ويعادون من أجله. فلا شك أن هؤلاء أهل باطل ولو كان عند عدنان أدنى بصيص من نور الإسلام لأبصر الفرق بين الحق والباطل ولكنه غلبه هواه وغلوه في سيد قطب فصار يستوي بين الظالم والمظلوم وبين الحق والمبطل وبين المتبع الحق والمتبع الباطل وكفاه ظلما وكفاه إجحافا وكفاه غلوا. هذا وضعه وأن تكون هذه أحكامه وأن يكون هذا خصمه بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى ذم اليهود أشد الذم لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ثم يحاربونه وذمهم لأنهم يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل ولعنهم على ذلك. فاتق الله يا عدنان لا تستمر طوال حياتك في التلبيس والتلاعب بعقول الشباب والخلط بين الحق والباطل والتمويهات الباطلة التي زادت الشباب فتنة. فأنت تدعي أنك تحارب الفتنة تحارب الفتنة وأنت الذي تثير الفتن. فأنت أينما أحدثت وأينما إلى أين ارتحلت لا تبارح مكان إلا على إثم الفرقة الفقيمة. فلا تأتي بلدا من البلدان إلا وتسببت في فتنة وفرقة بين من ينتظرون. وهذا واقع واقع وواقعهم يشهد بذلك. فأينما تذهب إلى موقع نجل في أذن إلى وجد فتنة، وأينما يتكلم إلى وجد فتنة، ثم يتظاهر الناس أن الحال فتنة وهو واقع في الغلو، ويتظاهر الناس بأن الحال في الغلو وهو واقع في الظلم وكتمان الحق، ويتراءى للناس أنه ويتظاهر له بأنه يدعو إلى الحق ويحارب الباطل. فنسأل الله العافية من هذه الأصناف من البشر التي لا تهتدي إلى الحق ولا إلى نصرته، لا في أقوالها ولا في تصرفاتها ولا في مواقفها. نسأل الله العافية أمة من هذا السنك الغريب الذي المضحك أفعاله والمبكية أفعاله.
بارك الله فيكم شيخ. ثم يقول عدنان في المقال: وأمر الله بالوسط والاعتدال حتى في المأكولات، فلا تحريم لما أحل ولا إباحة لما حرم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك الذين من قبلكم بالغلو في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فماذا تقولون في هذه الآيات؟ بارك الله فيكم.
إن الله تبارك وتعالى ذم الغلو وحذر منه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو سواء في الأشخاص أو في العبادات. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولي كما أخذت الرسالة من أمري إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا في دينكم كما ساق عدنان هذه الآية. لكن نأتي إلى من يلتف حول سيد فضل، فنجده هناك علم عدنان، نجده غاليا في سيد فضل، إذ تجاوز به حده ورفعه فوق منزلته وأشاد به وبأذنه، وخالف بهذه الأفاعيل منهج السلف الذين كانوا يذمون أهل البدع ويحذرون من كتبهم. ومنهم ابن القيم الذي يستشهد بكلامه في موضوع الصوفية، فإنه يعني دعا إلى محاربة كتب أهل البدع وإلى إحراقها، واحتج بكلام أحمد واحتج بحديث عمر حينما أخذ شيئا من التوراة فعرض عليه الصلاة والسلام فقال: أمتهور قل يا ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا لما وسع اتباعي. وحذر أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عبد الغني المقدسي وغيرهم، وذكروا ذلك في كتبهم وفي مؤلفاتهم التحذير من كتب البدع التي هي أقل بكثير وكثير من كتب سيد فضل الشر. حذروا من كتب الحارث المحاسبي ومن كتب الكراديسي، وحذروا من الإحياء الغزالي، وحذروا 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 وحذروا. يتجاهل كل ذلك عذابه، ويدعو إلى القراءة في كتب أهل البدع، ويحتج 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 بشبهات يقاوم بها أهل السنة، وهو داعي إلى كتب سيد فضل ويشيد بها كثيرا، فمن إشادتي بها ولو فيها وفي صاحبها ما يأتي من كلامه الذي ألقاه في إحدى محاضراته أظنه في أمريكا.
كتاب واقعنا المعاصر على القبائل الجديدة وسيد فضل رحمه الله كتاب التطور الإسلامي من قيمة، كتاب عظيم جدا، معالج قضايا من هدية، هو يعني من ممن كتب في هذا العصر في قضايا المنهاج، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيه رحمه الله. واحلى كتاب له في المنهاج كتابه لماذا عدمونه. اضرب مثالا، واحلى كتاب له في المنهاج كتابه لماذا عدمونه. اضرب مثالا لرجل مظلوم جعله الله شهيدا من شهداء الاسلام، الا وهو السيد قطب رحمه الله. الاولي استشهد بكلام السيد قطب عند بعض الناس. لما؟ الرجل له ماذا هو عليه ما عليه، فانه تكلم في قضايا المنهاج. لا اعلم احدا على وجه الارض تكلم في قضايا المنهاج بمثل ما تكلم بها السيد قطب رحمه الله تعالى. ووضع النقاط على الحروف، ووصف الوضع المكية، ووصف الوضع المدنية، ووصف التربية، ووصف الجماعات المسلمة في بعض كتبه، وعلم. ومن اعظم كتبه معالم في الطريق، ولماذا اعدمني، وتصوره عن المجتمعات الاسلامية وما تكلم فيها.
يعتبر غلوا شنيعا في شخص سيد قطب وفي مؤلفاته. جعله الله شهيدا، كيف علمت يا عدنان أن الله تبارك وتعالى جعله شهيدا؟ وقد قرر السلف المنع من إطلاق كلمة شهيد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من إطلاق هذه الكلمة، والبخاري ترجم في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد. والرسول يقول الله أعلم بمن يقتل في سبيله. فكيف تستجيب أن تقول جعل الله سيد شهيدا من الشهداء؟ هل هذا منهج السلف؟ ثانيا، ما هو المنهج الذي تدندن حوله سيد قطب وتدندن حوله أنت؟ ما هو هذا المنهج الذي تقول إنك لا تعرف أحدا كتب فيه أفضل من سيد قطب؟ لا ندري ما هو هذا المنهج. هل هو المنهج السلفي؟ إن كان كذلك فاتق الله يا عدنان، فإننا لا نعرف أحدا والله أعلم أفسد المنهج السلفي مثل سيد قطب. وأنا إذا قلت منهج أقصد بالمنهج ما يشمل عقيدة ويشمل ما يسميه الناس المنهج. فهل وحدة الوجود والحلول مما من أفضل ما كتب سيد قطب؟ وهل قوله بالاشتراكية؟ وهل قوله بأزلية الروح؟ وهل يعني رده للسنة في مجال الاعتقاد إلا إذا تواترت، أما أخبار الأحلال فلا تحصل في الاعتقاد، فلا تصلح في الاعتقاد ولا يصلح في الاعتقاد؟ هذا هو التأصيل الذي تدندن حوله والذي تزكي به سيد قطب، والذي ترى أنه ما لحقه فيه أحد. هذا تغرير بالشباب ودعوة عاطفية عمياء إلى الالتهام مما في كتب سيد قطب من الضلالات. كيف تقول مثل هذا الكلام وأنت ترى بأم عينيك ما يجري على الساحة من خلافات بين الشباب الذين كانوا يسيرون على طريق واحد وعلى منهج واحد ثم تفرقوا بسبب فكر سيد قطب الذي نشط له إناس كثر ليبثوه في أوساط الشباب السلفي على اعتبار أنه من منهج السلف؟ هذا من النصيحة يا عدنان.